بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول رضي الله عنها وأرضاها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد اشتمل هذا الحديث الشريف على صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. ولما كانت صفة الغسل من الجنابة، والغسل عموما من أهم المسائل والأحكام التي ينبغي معرفتها لضبط باب الغسل، اعتنى المصنف رحمه الله بإيراد هذا الحديث، كما أن أئمة الفقه رحمهم الله اعتنوا في متون الفقه وشروحها ببيان صفة هذه العبادة. وصفة الغسل من الجنابة يحتاجها المسلم لكي يطبقها فيتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في طريقة غسله، سواء كان ذلك الغسل من الجنابة أو من الحيض أو من النفاس أو غير ذلك من الأغسال الواجبة والمستحبة. وصفة الغسل تنقسم عند العلماء إلى قسمين، كصفة الوضوء التي تقدمت معنا في بابه. القسم الأول ما كان من يتعلق بصفة الكمال، والقسم الثاني يتعلق بصفة الإجزاء. وأهم الصفتين مما ينبغي على المسلم أن يضبطه وأن يأتي به على وجهه هو صفة الإجزاء. والمراد بصفة الإجزاء الصفة التي لا يمكن أن يحكم بصحة الغسل إلا إذا توفرت على الوجه المطلوب. وأما صفة الكمال فإنها تشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل في غسله من الجنابة، ففيها ما هو لازم وما هو غير لازم. وصفة الإجزاء تقوم على أمرين لا بد من وجودهما لكي يحكم باعتبار الغسل وإجزائه. الأمر الأول نية الغسل، والأمر الثاني تعميم البدن بالماء. فأما نية الغسل فالمراد بها أنه إذا أراد أن يغتسل من الجنابة، أو أرادت المرأة أن تغتسل من حيضها ونفاسها، فالواجب على كل منهما أن يستحضر في قلبه القصد والنية، فينوي رفع الحدث. فإذا حصل هذا فإنه حينئذ يعتد بغسله. وأما إذا اغتسل مباشرة دون أن ينوي هذه النية، أو تعلق قلبه بتبريد الجسد أو تنظيفه بالماء، فإن هذا لا يجزئه عن الغسل الواجب عليه، لأن الغسل عبادة، والعبادة لا تصح بدون نية. ومن هنا فالواجب عليه أن يستحضر عند بداية الغسل أنه يريد أن يرفع حدثه من الجنابة، أو ترفع المرأة حدث الحيض، أو ترفع متعلق حدث النفاس ونحو ذلك مما هو لازم في النية. وكثير من الناس إلا من رحم الله يخطئ في هذا الأمر، كما هو واضح من مسائل الناس وفتاويهم. فالبعض إذا أراد أن يغتسل فإنه يهيئ موضع الغسل ثم يدخل مباشرة ويغتسل، لأنه ألف صب الماء على جسده، وألفت المرأة صب الماء على جسدها بعد حيضها ونفاسها دون استحضار للنية والقصد عند الابتداء. فلا بد للمسلم عند ابتداء غسله أن ينتبه لهذا الأمر العظيم، وهو النية، فيقصد رفع الحدث. وهذا الأمر لازم في أصح قولي العلماء، وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية، من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع. فقالوا لا يصح الغسل بدون نية، وقد تقدمت معنا هذه المسألة بأدلتها في باب الوضوء. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن النية شرط لصحة الغسل، كما هي شرط لصحة الوضوء. فمن دخل واستحم أو غسل جسده أو صب الماء أو عمم بدنه بالماء دون أن ينوي رفع الحدث لم يجزه ذلك الغسل، وعليه أن يعيده. وأما بالنسبة لتعميم البدن بالماء، فالمراد به أن يصيب الماء بشرة الإنسان الظاهرة، وقد بيّن الله لزوم ذلك في قوله سبحانه وإن كنتم جنبا فاطهروا، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في الصحيح عنه لما سألته أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها فقالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث دليلا على أنه لا بد في الغسل من تعميم سائر الجسد بالماء، وحينئذ يجب على المسلم أن يتفقد أصول الشعر، فلا بد من وصول الماء إلى جلدة الرأس فيروي أصول شعره، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، كما في حديثنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأشار إلى هذا المعنى في حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي تقدم معنا، فيحرص على وصول الماء إلى أصول الشعر فيرويها بالماء، وكذلك يتفقد المواضع التي ربما لا يصلها الماء عند التعميم، كما في الإبطين والرفغين وباطن الركبة وأصابع وما بين أصابع اليدين وأصابع القدمين، كل ذلك ينبغي أن يتفقده. وأن يصب الماء على وجه يغلب على ظنه أنه يصيب سائر الجسد، فإذا أصاب الماء جسد الإنسان وعمم بالماء الذي اغتسل به سائر بدنه فإنه حينئذ قد اغتسل الغسل المعتبر. ومذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع أنه لا يجب على المغتسل أن يدلك بدنه، فإذا وصل الماء إلى ظاهر الجسد فإنه يكفيه ولا يجب عليه أن يدلك بيده. وذهب الإمام مالك رحمه الله في المشهور عنه إلى أنه يجب الدلك، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لظاهر حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت، ولم يقل لها وادلكي بدنك بالماء، وإنما أمرها أن توصل الماء إلى ظاهر الجسد. وعليه فإنه إذا فعل الإنسان ذلك حكم بكونه مغتسلا غسلا شرعيا، ويكون الدلك واجبا في حالة واحدة اتفق العلماء رحمهم الله عليها، وهي إذا كان الماء قليلا وغلب على ظن المغتسل أنه لا يصل إلى ظاهر الجسد إلا بالدلك، فحينئذ يدلك ويجب ويلزمه الدلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعليه فإن الدلك لذاته ليس بواجب، وإنما يجب إذا احتيج إليه لإيصال الماء. وهذه الصفة وهي تعميم البدن بالماء معتبرة على ظاهر التنزيل في قوله سبحانه: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم: ثم تفيضين على جسدك الماء فإذا أنت قد طهرت. وأما وهذه الصفة وهي صفة الإجزاء، لو أن إنسانا حصلها بانغماسه في بركة ماء أو بانغماسه في نهر أو بانغماسه في الماء على صفة يغلب على الظن إصابة الماء فيها لظاهر البدن فإنه يكفيه ذلك. وعليه فلو أنه انغمس في أحواض الماء المشهورة في زماننا ومكث بالقدر الذي يغلب على ظنه وصول الماء إلى ظاهر جسده فإن ذلك يجزيه، ويغسل رأسه ولو إذا انغمس انغماسا كاملا. وأما بالنسبة لصفة الكمال فهي أفضل الصفتين وأعظمها أجرا عند الله سبحانه وتعالى، وهي الصفة التي اشتملت على تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الغسل من الجنابة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة ما أجمله كتاب الله عز وجل في حال الكمال والفضل، وقد اشتمل عليها حديثان هما أشهر الأحاديث عند أهل العلم رحمهم الله في هذا الباب، وهما حديث أم المؤمنين عائشة الذي ساقه المصنف عنها رضي الله عنها في هذا الباب، وأتبعه بالحديث الثاني وهو حديث أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فالصفتان اللتان اشتمل عليهما هذان الحديثان هما صفة الكمال، وكل منهما يكمل الآخر، حيث إن مجمل ما اشتمل عليه هذان الحديثان هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل في غسله من الجنابة. وفي كل مقطع من الحديثين مسائل وأحكام بينها الأئمة الأعلام رحمهم الله برحمته الواسعة، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل في الغسل حفظته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، وحديث أم المؤمنين عائشة وحديث ميمونة يعتبر كل واحد منهما عمدة في هذا الباب، ولذلك اعتنى المصنف رحمه الله بإيرادهما في هذا الموضع. يقول رحمه الله برحمته الواسعة:
قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه.
قولها رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم معنا أن هذه الصيغة تدل على الدوام والاستمرار، وهذا يدل على أنه هديه عليه الصلاة والسلام الكامل الذي كان يفعله أكثر من مرة صلوات الله وسلامه عليه. وفي سردها لصفة غسله عليه الصلاة والسلام دليل على فضل أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وحرصها على نفع الأمة، ولذلك حفظت لهذه الأمة ما لا يستطيع الغير أن يطلع عليه من شأن النبي صلى الله عليه وسلم الخاص. وكان هديه عليه الصلاة والسلام في الغسل من الجنابة يشتمل على أمور، من أهمها ما يلي: أولاً، كان عليه الصلاة والسلام يأمر بالاستتار، فإذا أراد الإنسان أن يغتسل فيجب عليه أن يحفظ عورته وأن يطلب المكان الذي لا ترى فيه عورته. ولذلك جاء في حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل في البراز فرق المنبر صلوات الله وسلامه عليه وحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. فدل على أنه ينبغي على المسلم أن يحفظ عورته وأن لا يتعاطى الأسباب في اطلاع الناس على عورته، لأن الإهمال في مثل هذه الأمور يتحمل صاحبه المسؤولية ويحمل إثم الناظر إليه إذا أهمل وقصر، أما إذا قصد فلا إشكال، فالإهمال أمره عظيم، فينبغي للمسلم أن يحفظ عورته وأن يحرص على الستر. وفي الصحيحين من حديث أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المستجير يوم فتح مكة قالت: فأتيته فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب، ثم ذكرت شأن المستجير قالت: فطأطأ الثوب ثم قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. فكان عليه الصلاة والسلام يستتر في حال غسله، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه تجرد للغسل، ويدل على هذا حديث أم المؤمنين عائشة وميمونة رضي الله عنهما وأرضاهما، ويدل على هذا حديث أم المؤمنين عائشة وميمونة رضي الله عنهما وأرضاهما اللذين ذكرهما المصنف. والتجرد يعين على وصول الماء إلى البشرة، بمعنى أنه يخلع ثيابه، لأن هذا أبلغ في وصول الماء إلى الجسد وهو التعري. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين نبي الله أيوب يغتسل عريانا، فبين أن هذا مشروع وجائز، وهو كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله أبلغ في وصول الماء إلى البشر، خاصة إذا كانت الثياب التي يلبسها فيها سماكة، فإنه لو اغتسل وثوبه عليه يجوز إذا غلب على ظنه أن الماء يصل، ولكن لو تجرد فإن هذا أبلغ في وصول الماء إلى الجسد. وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه في السنن في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تجرد لإهلاله واغتسل، تجرد بمعنى أنه نزع ثيابه عليه الصلاة والسلام، فالتعري للاغتسال أبلغ في وصول الماء إلى الجسد. ولكن كما ذكرنا مع المحافظة على العورة، فتجرد عليه الصلاة والسلام، وفيه دليل على مشروعية وجواز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر، وأنه لا بأس في نظر الرجل إلى عورة امرأته والعكس. وهل يجوز نظر الإنسان إلى عورة نفسه؟ وجهان، فمن منع أو كره ذلك قال إن الإنسان إن الرجل يستعف بنظره إلى فرج زوجته، بخلاف ما إذا نظر إلى فرجه فليس هناك مداع. وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عند الترمذي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حكيم رضي الله عنه عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال عليه الصلاة والسلام احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. وهذا فيه أصل لمن قال بالمنع، لأنه قال له احفظ عورتك، فدل على أنه يحفظها ويصونها من نظر الغير ونظره هو، واستثنى الزوجة وملك اليمين. وحديث عائشة رضي الله عنها يدل على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته والعكس كما ذكرنا، لأنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة وعائشة أنه بدأ فغسل فرجه، فيجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر كما ذكرنا. وفي قولها رضي الله عنها وأرضاها نعم،
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه.
إذا اغتسل من الجنابة، من سببية، أي إذا اغتسل بسبب الجنابة، ومن تأتي بمعنى السببية، فلو ضربت شخصا عقوبة له فقال لما ضربتني، فتقول من أذيتك ومن إساءتك، أي بسبب أذيتك وإساءتك، كما قال تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا، أي بسبب خطيئاتهم. قولها رضي الله عنها إذا اغتسل من الجنابة، هذا الغسل سببه الجنابة، ولا يقتضي الوصف هنا بكون سببه الجناب، كون السبب الجنابة، أننا لا نغتسل هذا الغسل إلا في الجنابة وحدها، بل إنه يشمل جميع الاغتسالات الواجبة، فيلتحق به غسل الحيض وغسل النفاس ونحوهما من الاغتسالات الواجبة، كغسل الجمعة عند من يقول بوجوبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، تقدم معنا تعريف الجنابة وبيان حقيقتها. نعم،
قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه.
غسل يديه، وقع الغسل لليدين ولإحدى اليدين أثناء الغسل من النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. المرة الأولى قبل ابتداء الغسل وغسل فيها كلتا اليدين، وفي حديث ميمونة ما يفيد أنه غسل اليمين أولا ثم الشمال ثانيا، وصب باليمين على فرجه ثم غسل فرجه. الغسل الثاني كان بعد غسله لفرجه صلوات الله وسلامه عليه، وكان لإحدى اليدين وهي اليد اليسرى التي وليت إزالة القذر وما علق بالفرج، والمرة الثالثة وهي عند ابتداء وضوئه قبل الغسل في أصح الوجهين عند العلماء رحمهم الله. فعندنا ثلاث مرات وقع منه الغسل لليدين وإحدى اليدين. فأما المرة الأولى وهي التي غسل بها قبل ابتداء غسله صلوات الله وسلامه عليه، فإن كان عند استيقاظه من النوم فقال بعض العلماء إنما هو لمكان ما ذكرنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين المتقدم معنا في أول الكتاب، من أمره عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ العبد أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، ثم قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فأمر عليه الصلاة والسلام بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. ومن فوائد ذلك أنه أنقى لليدين وأطهر لهما. وحينئذ في هذه الحالة إذا قلنا لهذا المعنى يكون واجبا عند من يقول بوجوب غسل اليدين للمستيقظ من نومه، على التفصيل الذي تقدم معنا هل هو خاص بنوم الليل أو شامل لنوم الليل والنهار. وأما على مذهب من لا يرى ذلك فإنه يقول الغسل هنا للإنقاء، وحينئذ يرد الإشكال في غسله مرة ثانية بعد انتهائه من غسل فرجه. ولذلك نازع بعض أصحاب هذا القول في اقتساء غسله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، والذين قالوا بثبوته أكدوه بقولها ثم توضأ وضوءه للصلاة، وما كان يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يغسل كلتا يديه صلوات الله وسلامه عليه. وأما بالنسبة لغسله عليه الصلاة والسلام لليدين قبل الغسل فقد تقدم معنا في غسل اليدين في صفة الوضوء بيان الحكم والفوائد والمعاني التي يمكن استنباطها من مراعاته عليه الصلاة والسلام، ومنها أن اليدين تنقل الماء فلا بد من أن تكون على صفة تعين على نقاء الماء وبقائه على أصله وهو الطهورية. نعم.
قالت ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل.
هنا أجملت رضي الله عنها في هذه الرواية إجمال، بيّنت أنه غسل يديه ثم توضأ وضوءه، وهذا منزع لبعض العلماء أن أم المؤمنين رضي الله عنها ابتدأت في صفة غسله من الجنابة من بعد غسله لفرجه صلوات الله وسلامه عليه، فهذا هو مرادها بأنه غسل يديه ثم توضأ وضوءه. أما حديث ميمونة الذي سيأتي إن شاء الله فقد ابتدأ ببيان صبه إكفائه عليه الصلاة والسلام للإناء وغسله عليه الصلاة والسلام ليده ثم غسله لفرجه صلوات الله وسلامه عليه، فكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يبدأ بغسل الفرج بعد غسل اليدين فيغسل فرجه وما أصابه من الأذى. وغسل الفرج لعدة معان، أولا أن رطوبة فرجه أنه إذا كانت الجنابة من الجماع من حيث الأصل، نحن نتكلم عن الجنابة عموما، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحتلم وهو معصوم من الاحتلام صلوات الله وسلامه عليه، ولكن عموما أنه إذا وقعت الجنابة بسبب الجماع فإنه إذا جامع الرجل امرأته فإن رطوبة فرج المرأة تصيب العضو وقد تصيب المواضع التي بجواره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عنه لما استأذن على الرجل من الأنصار فخرج وكان قد أصاب أهله، قال عليه الصلاة والسلام لعلنا أعجلناك أو أقحطناك، إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك، وكان يقول وليغسل ما أصابه منها، فقوله وليغسل ما أصابه منها يدل على أن رطوبة فرج المرأة نجسة، لأنه أمر بغسلها، وهذا قبل وجوب الماء أو قبل وجوب الغسل على من جامع ولم ينزل، فلما أمره عليه الصلاة والسلام بغسل ما أصابه منها دل على النجاسة. فالشاهد أنه يغسل فرجه لكونه يصيب ما يصيب من فرج المرأة إذا كانت الجنابة بجماع، وكذلك ينقي الفرج وما حوله من آثار المني، وهذا أبلغ ما يكون في الطهارة والنقاء. فابتدأ عليه الصلاة والسلام بغسل فرجه، ولأنه إذا غسله قبل الغسل لم يحتج إلى غسله بعد الغسل، وهذا يعين على بقاء الطهارتين، عن الطهارة الصغرى والكبرى، بخلاف ما إذا اغتسل من الجنابة ولم يغسل فرجه ثم رجع مرة ثانية بعد غسله من الجنابة وغسل الفرج، فإنه حينئذ ينتقض وضوءه باللمس ويتوضأ. فابتدأ عليه الصلاة والسلام بغسل الفرج، ثم بعدما غسل فرجه عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في حديث ميمونة رضي الله عنها دلك بيده الأرض دلكا شديدا، وفي بعض روايات الحديث ضرب بيده الحائط. فأما بالنسبة لدلكه بيده على الأرض وضربه للحائط طلبا للنقاء بالتراب، لأن الماء يعين مع التراب على إزالة الأذى وأثره، وهذا أبلغ في النقاء. والنجاسة والقذر تزول عينه، يزول عين النجاسة ويبقى الأثر من اللون أو الرائحة، والتراب غالبا يزيل اللون ويزيل عين النجاسة ويزيل لونها في الغالب، ولكنه قد لا يزيل الرائحة. ولذلك قال بعض العلماء إنه إذا دلك بيده الأرض، إذا أصاب النجاسة ثم دلك بيده الأرض ووجدت المرأة أو الرجل رائحة الدم باقية في الثوب أو في اليد، فإن هذا لا يضر إذا تعاطى الأسباب في الدلك لأنها أخف، فاستثنى من هذا الوجه. ويستدلون أيضا بحديث أم المؤمنين ميمونة، وتفصيل ذلك بيناه في البلوغ في شرح حديث ولا يضرك أثره، وبينا الكلام عليه سندا ومتنا وتفصيلات العلماء في ذلك. فدلك عليه الصلاة والسلام بيده الأرض دلكا شديدا. يغني عن هذا في زماننا المطهرات كالصابون والأشنان ونحوه مما يعين على قلع الأذى وذهابه وذهاب رائحته، فإذا أزال النجاسة وذهب زالت النجاسة وذهب أثرها فإنه لا يحتاج إلى دلك بالأرض. وقال بعض العلماء إنها سنة، والفرق بين القولين أننا إذا قلنا إنها معللة فإنه حينئذ إذا أزال بالصابون أصاب السنة، لأنه نفس المعنى الموجود وزيادة، لأن الصابون يقلع عين النجاسة ويقلع رائحة النجاسة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام للمرأة الحائض أمرها أن تنتبذ بنبذة من قسط وأظفار، وقيل قسط ظفار نسبة إلى الموضع المعروف في عمان أو في اليمن، وهذا كله طلبا للرائحة التي تزيل رائحة النجاسة وتغلب عليها. فإذا قلنا إنه معلل فغسل بالصابون حصلت العلة، وأما إذا قلنا إنه غير معلل فإنه يغسل بالصابون ثم يضرب بيده الأرض حتى ولو كانت الأرض من غير الطين. ولا شك أن القول الأول أقوى، أنه معلل، وأن المراد إذهاب أثر ما أصاب اليد عند قلعها للنجاسة والأذى الموجود حول الفرج، والتراب من المطهرات، وإذا اجتمع مع الماء كان أبلغ، ولذلك حرص عليه الصلاة والسلام على ذلك.
نعم. قالت رضي الله عنها: ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل.
ثم توضأ وضوءه للصلاة، وجاء التفصيل أنه غسل كلتا يديه ثلاثا، وأن التثليث سنة في أصح قولي العلماء رحمهم الله في وضوء الغسل من الجنابة. ثم بداءته عليه الصلاة والسلام بالوضوء لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون مقصوده عليه الصلاة والسلام فضل أعضاء الوضوء وشرفها، فابتدأ بأعضاء الوضوء قبل بقية الجسد، وإما وهو الحالة الثانية أن يكون مراده عليه الصلاة والسلام الوضوء قصا كأنه عبادة، وأن الغسل الكامل لا بد فيه من وقوع عبادة الوضوء قبل عبادة الغسل، حتى إن بعض العلماء قال إنه يرفع الحدث الأصغر، وفيه نظر، لأنه كيف يرتفع الحدث الأصغر قبل الحدث الأكبر؟ وأجابوا بأنه أخر غسل رجليه حتى يحصل هذا المقصود، وهذا ضعيف. والصحيح أن بداءة عليه الصلاة والسلام بأعضاء الوضوء لشرفها، ويدل على هذا أنه أمر بذلك في غسل الميت، والميت لا يقصد رفع حدثه الأصغر ولا الأكبر في قول جماهير العلماء والأئمة رحمهم الله، وقد انقطع التكليف بالموت. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما غسلت بنته زينب رضي الله عنها وأرضاها قال عليه الصلاة والسلام: ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها. فقوله ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها يدل دلالة واضحة على أنه قصد شرف هذه الأعضاء وفضلها، وهذا معهود من الشرع، لأن هذه الأعضاء لها مزية على بقية الأعضاء، حيث خصت بالطهارة ولم تخص للطهارة إلا ولها فضل وشأن على غيرها من بقية الأعضاء. فابتداؤه عليه الصلاة والسلام بالوضوء لشرف أعضاء الوضوء، فيبدأ المغتسل الغسل الكامل بالوضوء، يتوضأ وضوءه للصلاة. ثم جاء التفصيل أنه عليه الصلاة والسلام غسل كلتا يديه ثلاثا، ثم غسل وجهه، مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه، ثم غسل يديه، ثم غسل رأسه فروى أصول شعر رأسه بالماء. ومعنى ذلك أن قولها توضأ وضوءه للصلاة ليس المراد أنه توضأ وضوءا كاملا، وإنما توضأ حتى بلغ مسح الرأس، فلما بلغ مسح الرأس اعتنى برأسه، لأن الرأس في الغسل يغسل ولا يمسح، وهذا يقوي قول من قال إنه لشرف أعضاء الوضوء وليس وضوء عبادة مقصود. فابتدأ بغسل رأسه، وجاءت الروايات على صور، والمحفوظ في تفصيل غسل الرأس أنه عليه الصلاة والسلام بدأ بشقه الأيمن، شق الرأس الأيمن، ورواه بالماء، ثم شقه الأيسر، ثم بعد ذلك أفاض عليه الماء، وكان يعالج شؤون رأسه بأصابعه صلوات الله وسلامه عليه حتى يتأكد من وصول الماء إلى أصول الشعر. وكما ذكرنا أن العبرة بوصول الماء إلى أصول الشعر، وليست العبرة بغسل الشعر كله، لأن أم سلمة رضي الله عنها لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بنقض الظفائر، فدل على أن العبرة بأصول الشعر، فإذا غسلت أصول الشعر لم يضرك ما بعد ذلك، لأن العبرة بالأصل لا بالفرع. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه أن يعتني بغسل الرأس قبل تعميم بدنه بالماء. وحمل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في غسل الجمعة: من غسل واغتسل، قالوا من غسل أي غسل رأسه، فاعتنى بغسل رأسه ثم بعد ذلك عمم الماء على بدنه، وفيه أوجه سنذكرها إن شاء الله في باب غسل الجمعة. فقوله فبينت رضي الله عنه أنه توضأ وضوءه للصلاة فغسل عليه الصلاة والسلام شعره رأسه حتى وصل الماء إلى أصول الشعر. وأخذ بعض العلماء من هذا دليلا أيضا أن العبرة بوصول الماء إلى أصول الشعر في اللحية حتى يغلب على ظنه أنه أصاب البشرة، لأنه هو المأمور بغسله. نعم.
قالت رضي الله عنها ثم يخلل بيديه شعره.
ثم يخلل بيديه شعره، تقدم معنا معنى التخليل وحكمه في الوضوء، وبينا أن الخلل في الشيء يكون في أجزائه كخلل الباب، والمراد بهذا أنه أوصل الماء عليه الصلاة والسلام عن طريق تخليله بين أجزاء الشعر، وكان شعره عليه الصلاة والسلام كثيفا فكانت له لمة كما في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان يضرب شعره ما بين منكبيه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فأمر عليه الصلاة والسلام بإنقاء الشعر، وأن تحت كل شعرة جنابة كما في الحديث في السنن، اختلف في إسناده لكن معناه صحيح معتبر. نعم.
قالت رضي الله عنها حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات.
حتى إذا ظن، هنا وقفة ينبه أو ينتبه لها المسلم، ينبه عليها المسلم وينتبه لها جيدا، أن الشريعة تعتبر غلبة الظن، وأنه لا طريق للوسواس والوسوسة والمبالغة في الدلك والدعك، فإن العبرة بغلبة الظن. فإذا اطمأننت وغلب على ظنك أنه قد حصل المقصود فلست مكلفا بما وراء ذلك، فأنت تبني على غالب الظن، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. ولو أن الله سبحانه وتعالى أمرنا باليقين في الأشياء لتعذب الناس، ولصار في هذه الشريعة من العنت والعذاب ما لا يعلمه إلا الله، ولكن الله لطف بعباده. ولذلك تكلم العلماء رحمهم الله على اعتبار الشريعة لغلبة الظن، وتكلم الإمام العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام عند بيانه للظنون الفاسدة والظنون المعتبرة عن سماحة الشريعة واعتبارها لغلبة الظن، والمسائل يبنى فيها على غلبة الظن في الشريعة لا تحصى من كثرتها، والمسلم يتعبد الله حتى في صلاته بغلبة الظن، فيستقبل القبلة بغلبة الظن، ويعمل في ركوعه وسجوده وعباداته بغلبة الظن، وهكذا في زكاته وفي صومه وفي حجه، كل هذا يدل على رحمة الله وسعة هذه الشريعة، وأنها شريعة يسر وليست بشريعة حرج وعنت. فمن جاء يشتكي ويقول أنا أبالغ في غسلي، ذكره بقولها رضي الله عنها حتى إذا ظن أنه روى، ما قالت حتى إذا رأى وفتش وبحث ونقب وتكلف، أبدا، قالت حتى إذا ظن. فهو عليه الصلاة والسلام بشر، وبين لنا هذه السنة على طبيعة البشر، ولم يحمل الإنسان ما لا يطيق. ولذلك تجد الذي يبالغ في إيصال الماء إلى جسده ويدعك ويدلك هو الذي يعذب نفسه، وما عذبه الله، وهو الذي يعسر على نفسه وقد يسر الله عليه، وعليه أن يحارب الشيطان، فإن هذا ليس من شرع الله، فيقف مع نفسه وقفة صادقة ويسأل الله أن يعينه. فإذا جاءه وقال ما وصل، لا وصل، ما وصل، وجلس يتشكك، يلغي هذه الشكوك ويحرص المرة بعد المرة على قطعها، واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم مهما جاء من الخطرات والوساوس حتى يتداركه الله بلطفه. ولا شك أنه لا يستطيع ذلك إلا بتوفيق الله والاستعانة بالله فإنه نعم المولى ونعم النصير. نعم.
قالت رضي الله عنها: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات.
حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته، وفي الرواية في الصحيح حتى إذا ظن أنه روى أصوله، المراد أصول الشعر، البشرة هنا المراد بها بشرة الرأس، جلدة الرأس، وهي أصول شعر الرأس. فإذا انتهى لما عليه الصلاة والسلام غلب على ظنه، إذا قالت حتى إذا روى، حتى إذا ظن أنه روى بشرته أفاض على جسده الماء، فيه دليل على أن السنة بعد غسل الرأس وتنظيفه أن يغسل الجسد. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه بدأ بشقه الأيمن صلوات الله وسلامه عليه، فيبدأ المغتسل من الجنابة والمغسل للميت بغسل الشق الأيمن بعد غسل الرأس، ويتفقد الأبطين ويتفحص الشق كاملا إلى أسفله، ويبدأ بأعلى شقه الأيمن قبل أسفله، لأنه إذا كان جالسا في بعض المغتسلات يبدأ بالأسفل قبل الأعلى، والسنة أن يبدأ بالأعلى قبل الأسفل، لأن قالت أفاض على جسده الماء صلوات الله وسلامه عليه. فيبدأ بالشق الأيمن ويغسله، فإذا انتهى منه انقلب إلى شقه الأيسر، فإذا انتهى منه أفاض الماء على الجسد كله. هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام وسنته في الغسل من الجنابة. نعم.
قالت رضي الله عنها: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده.
وكان سائر على وجهين، إما أن يراد جميع البدن وإما أن يراد بقية البدن، وهما وجهان مشهوران عند أهل العلم، اختار الكسائي الأول أن سائر بمعنى جميع. نعم.
قالت رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا.
كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على كمال هدي عليه الصلاة والسلام في بيت الزوجية، وأنه كان يغتسل مع نسائه، ما كان يتكبر ولا يتعالى ولا ينفرد لوحده صلوات الله وسلامه عليه. فإن قال قائل إنه يحتاج لبيان الشريعة، نقول كان بالإمكان مرة ومرتين ثم بعد ذلك ينفرد، ولكن هذا من سماحته وكرم خلقه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، أنه اغتسل مع حبه وزوجه صلوات الله وسلامه عليه. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء. نعم.
قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد.
من إناء واحد، فيه دليل على مشروعية اغتسال الرجل مع المرأة من إناء واحد أو من قصعة واحدة. وهذا الإناء ورد سمته بالصاع وسمته بالفرق وصفته بكونه فرقا، وجاء في حديث أنس أنه 5 مكاكي، أي أنه يزيد على الصاع بربع أيضا. وكل هذا ليس فيه تعارض، الصاع هو الغالب، أنه كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وقد قدمنا هذا في قدر ما يتوضأ به في شرح سنن الترمذي، وبينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأنه ليس على سبيل اللزوم، لا يلزم الإنسان أن يتقيد بالصاع في غسله ولا بالفرق. والفرق هو 3 آصع كما فسره سفيان رحمه الله من أئمة السلف ومن الفقهاء المحدثين، على أنه 3 آصع. والصاع وجاء في بعض التفسيرات عن بعض أئمة العلم أنه صاعان، واستشكل، ومنهم من فرق بين الفرق في باب الغسل وبين الفرق في باب الفدية، والصحيح أنه 3 آصع كما اختاره بعض المحققين، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة رضي الله عنه حينما قال له: أطعم فرقا بين 6 مساكين. والفرق 3 آصع، أي لكل مسكين نصف صاع. والذي ينبغي للمسلم في اغتساله أن يحفظ الماء وأن لا يسرف في استعماله للماء، لأن الإسراف مذموم شرعا، فإذا أمكنه أن يغتسل بالقليل فلا حاجة أن يزيد عليه، ويحفظ ذلك ويتق الله عز وجل. والناس قد بالغت خاصة في هذه الأزمنة في الاغتسال، والرجل ربما يغتسل فيملأ حوض الماء في مستحم المرة والمرتين والثلاث، وكل هذا سيسأل عنه بين يدي الله عز وجل. فالماء الذي يغتسل به والماء الذي يتوضأ به تسأل عنها أمام الله عز وجل. يدخل الرجل في المسجد حتى في دورة المياه ويتوضأ بالماء الكثير ولا يبالي بالماء الذي يصبه من الصنبور، وهو لا يدري أن الله يحاسبه بالقطرة منه قبل غيرها، لأن هذا الماء سبيل ووقف ومحبس لك على قدر حاجتك، وليس من أجل أن تعبث به وتضيع على إخوانك المسلمين وتحمل، سواء كان المسجد تبعا لبيت مال المسلمين أو تبعا لشخص معين، تحمله ما لا ينبغي أن يحتمله. فأنت مسؤول أمام الله عن الماء الذي تتوضأ به والماء الذي تغتسل به، حتى ولو كان ملكك، لأن هذا الماء سيهدر سيذهب هباء. فينبغي على المسلم أن يتقي الله عز وجل فيما يغتسل به، وأن لا يبالغ في إهدار الماء، وأن يحفظ نعمة الله، فإنها ما أزالها الله عن قوم فرجعت إليهم أبدا. فالذي يبدل نعمة الله كفرا يحل والعياذ بالله في الدنيا قبل الآخرة دار البوار. فعلى المسلم أن يتقي الله في الماء الذي يستعمله في وضوئه وفي غسله، وإذا رأى أحدا يسرف حذره، وإذا جاء أمام الناس وهو طالب علم فهو قدوة يراه الغير فيأتسي به. ومن نعم الله على الذي يحافظ على الماء أثناء اغتسال أثناء وضوئه أنه يضبط الوضوء أكثر من الذي يسرف في الماء، فإنه إذا صب الماء برفق تفقد أعضاء الوضوء، والغالب أنه لا يخطئ فيها، لأن الماء سيكون قليلا فيدعو ذلك إلى المحافظة على وصوله للبدن، بخلاف ما إذا كان كثيرا فإنه يعتمد بعد الله على كثرة الماء، فربما أغفل إتمام الغسل للعضو، وهذا مشاهد. وعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في النعمة عموما فلا يسرف، كما أمرنا الله عز وجل بذلك في قوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فإذا كان لا يسرف فيما هو ضروري من الأكل والشرب فمن باب أولى في الكماليات من الاغتسال ونحوه. وكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وبينا هديه عليه الصلاة والسلام في ذلك.
نعم. قالت رضي الله عنها: نغترف منه جميعا.
نغترف منه جميعا، إذا اجتمع الرجل مع المرأة كزوجته واغترف من الإناء معا فلا إشكال، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله على أنه يجوز للرجل أن يجتمع مع المرأة ويغتسلا من إناء واحد إذا كان زوجا لها. ولكن الإشكال لو أن هذه الزوجة اغتسلت بماء وبقي بعد غسلها في القصعة أو في الوعاء أو في الإناء ماء، فأراد الرجل أن يغتسل به فقد نهي عن ذلك. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة، وأصح قولي العلماء وهو مذهب الحنابلة وطائفة من أهل الحديث المنع من ذلك. وبينا هذه المسألة وتكلمنا على الحديث سندا ومثلا في شرح البلوغ، وهو من أحاديث البلوغ فيرجع إلى تفصيلاته. فإذا اجتمع الرجل مع المرأة فإنه يجوز إجماعا، أما إذا خلت المرأة به فإنه لا يغتسل ولا يتوضأ بفضل طهورها، لا يغتسل ولا يتوضأ بفضل طهورها. والنهي تعبدي في أظهر القولين عند من يقول بالمنع، وعليه فإنه يشترط أولا أن تخلو به المرأة، وثانيا أن تكون المرأة بالغة، وثالثا أن ترفع به حدثا أصغر أو أكبر. ففي هذه الحالة لا يتوضأ ولا يغتسل بفضل طهورها في أصح قولي العلماء. قالت نغترف منه جميعا، وفي الرواية في الصحيح الصحيحة أنها كانت تقول دع لي وهو يقول دعي لي، وأخذ منه العلماء جواز الكلام في المستحم أي في المكان الذي يستحم فيه، لأنه كان يخاطبها وتخاطبه، وفيه كرم خلقه عليه الصلاة والسلام. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، واجزه عنا خير الجزاء واجمعنا به يوم الحشر والنداء. اللهم ارزقنا حب سنته ولا تخالفنا عن طريقته، واحشرنا في زمرته، وأنت أرحم الراحمين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ، في غسل الميت بالماء والسدر هل حكمه طهور أو طاهر؟ وما الحكم أن اقتصر على الماء والسدر فقط؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فينبغي غسل الميت بالماء الطهور، وهو الماء الباقي على أصل الخلقة، فلا يجوز غسله بماء متغير حتى ولو كان الماء متغيرا بطيب كماء الورد وماء الكادي. يغسل أولا بالماء القراح وهو الماء الطهور، ثم بعد ذلك يغسله بالسدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، في الرجل الذي وقصته دابته فمات يوم عرفة اغسلوه بماء وسدر. فقوله اغسلوه بماء يدل على أن المراد أن يغسل بالماء القراح أولا، وسدر أي واغسلوه بسدر، والسدر مثل الصابون. ولذلك أنت إذا اغتسلت أولا تعمم بدنك بالماء، ثم بعد ذلك تدعك بالصابون، تدلك بالصابون، ثم بعد ذلك تغسل البدن. أما ما يفعله البعض الآن من أن يأتي بماء مع السدر ويغسل الميت مباشرة، فهذا قول طائفة من العلماء ومذهب الجمهور أن الماء لا يجزي إلا إذا كان مطلقا، فحرام على هؤلاء أن يضيعوا حقوق الأموات وأن يوقعوا الناس في لبس في أمر دينهم. عليهم أن يغسلوا بالماء الطهور القراح، وأن يقوموا بما أوجب الله عز وجل عليهم، ثم بعد ذلك الغسل بالسدر على حسب ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينبه الإخوة القائمين على تغسيل الموتى، والبعض يقول أنا ترجح عندي وترجح عنده، هذا ما يصلح، هذا لا يصلح، أن الإنسان يأتي ويجتهد في مسائل دون أن يرجع إلى أهل العلم. فالعلماء رحمهم الله من حيث الأصل بيّنوا أن غسل الميت عبادة، وهذه العبادة إذا أمر فيها بالغسل ينبغي أن يغتسل الغسل الشرعي المعتبر، والنصوص دالة على أن الغسل لا يكون إلا بالماء المطلق، وهو الماء الباقي على أصل خلقته الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته. وقد بينا مسائل الطهورية الماء، وبينا دليل اشتراط كون الماء طهورا، وبينا أن الصحابة كانوا يعرفون ذلك، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجل فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء إن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فانظر رحمك الله لو كان الصحابة يتوضأون بكل ماء ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان كل ماء يجزي لما سألوا عن ماء البحر، ولما سألوا دل على أنهم فهموا أنه لا بد من أن يكون الماء طهورا وهو الباقي على أصل خلقته، وشكوا في ماء البحر تغير طعمه ورائحته، ولكنه مما عفى الشرع عن التغير فيه، وهذا مفصل كما بيناه في شرح الزاد وغيره. فالواجب أن يكون الغسل بماء طهور، ولا يغسل بماء مختلط بالصابون ولا بماء مختلط بالروائح الطيبة إلا بعد غسله بالماء الطهور، أو يغسل بهذا الماء المطيب لكن يغسل غسلة مستقلة بالماء الطهور، هذا لابد منه وينبغي أن ينبه عليه ويلتزم به إعذارا إلى الله وقياما بحق الميت المسلم الذي أمرنا بتغسيله على السنن الشرعي، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل كثر في هذه الأزمان التنبؤ بالحوادث كالزلازل والخسوف والأمطار وغيره، مما أوقع بعض الإشكالات عند الكثير في أمور الغيب العقدية، هل من توجيه أثابكم الله؟
أمر الغيب أمر عظيم، ولا يجوز لأحد أن يتساهل في هذا الأمر، وهو عقيدة للمسلم، لا يجوز له أن يسمح لأي دخل أو شائبة تعكر صفو عقيدته فيها. الغيب لا يعلمه إلا الله، ولا يستطيع أحد كائنا من كان أن يعلم الغيب من دون الله عز وجل، ولو كان نبيا مرسلا ولو كان ملكا مقربا فإنه لا يستطيع أن يعلم الغيب إلا أن يظهر الله عز وجل من شاء من رسله ومن اصطفى، وما أطلع الله عز وجل عليه الغير فهو محدود. أما علم الغيب الأساس فيه أنه لله، كما قال سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قالوا نعلم ما في الأرحام ونعلم أنه ذكر أو أنثى، نعلم ما في الأرحام، هذا الذي في الأرحام حتى ولو علموا بعض الأشياء التي هي ظاهر من الدنيا فلن يستطيعوا الإحاطة ولا يحيطون بشيء من علمه. فإذا الوسائل الحديثة أعان الله البعض أن يعرف بعض الأشياء منها لحكمة منه سبحانه، لأنه قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، لكن هذا كله لا يستطيعون أن يبلغوا فيه ذرة من الإحاطة. فإن دقائق الأمور وخفياتها لا يمكن لأحد حتى الملك الذي يقوم عليها لا يستطيع أن يعلم شيء منها إلا بالله سبحانه وتعالى. علم الغيب أمره عظيم، والمغيبات بحر لا ساحل له، مغيبات سواء كانت في أمور الناس حتى في جسد الإنسان وفي ذاته لا يستطيع أن يعلم غيبها ومكنونها على التفصيل والبيان الدقيق إلا الله وحده. والله إن الأطباء وما يسمونهم بالباحثين في شؤون الدنيا مهما أوتوا من دقائق ومن أمور تفصل لهم بعض الأشياء التي كانت خفية على من مضى فإنهم لا يزدادون إلا جهلا، ولا يستطيعون أن يحكموا أنهم علموا الغيب، لأن هذا يبين أنهم ما زالوا جاهلين بالغيب. يقولون وجدنا مكبرات، فهذه المكبرات كشفت لهم عن دقائق البكتيريا وكانوا يفرحون بها قبل 100 سنة، ثم بعد قبل 50 سنة واكتشفوا أكبر من هذه الآلات فضحكوا من أنفسهم فيما مضى، ثم بعد ذلك بعشرات السنين اكتشفوا أيضا ما هو أكبر وأكبر فضحكوا مما كانوا فيه من قبل. على ماذا يدل؟ ليس هناك أجرأ من الإنسان على ربه والعياذ بالله، وكان الإنسان كفورا. يجلسون يمجدون المخلوق ويقولون اكتشفوا ولا يذكرون الله إلا قليلا. من هذا الذي تقول أنه اكتشف؟ ليس معنى ذلك أن نعادي أن نعلم أن نتعلم، هذه قضية مسلمة لا أحد يزايد عليه، لكن المشكلة ضياع حق الله سبحانه وتعالى، ضياع حق العليم الحكيم الخبير. الذرة بقدر ما أوتوا فيها من معرفة لا زالوا جاهلين بحقيقته، ولن يزالوا إلى يوم الدين، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ لهم أن يدركوها. فالبعض حينما يقال إنه بعد 5 أيام سيحصل مطر، أو بعد 10 أيام سيحدث كذا، أو بالمقدمات الموجودة، هذا ليس دليلا على أنهم أحاطوا أو علموا، لأنه إذا جاء وقال لك مثلا هذا سيحدث لن يستطيع أن يجزم به. وكم من آلات عندهم تعطلت، وكم من آيات عندهم أخطأت، هذا أول شيء. والسؤال في هذه الجزئية، من الذي إذا قال أنه سيكون غير الله جل جلاله؟ والله، لأن البعض يقول طيب لماذا يعلمون هذا، ولماذا يقولون ويقع؟ لأنهم يقولون ويقع ويشاء الله في مرة مرات يخطئون، وفي بعض المرات 10 المرات يخطئون، وفي بعض المرات 100 المرات يخطئون، لكي ينتبه الناس ويعلموا أنه لا حول للمخلوق ولا قوة. إذن لما أطلعهم على هذا أطلعهم لحكمة، ليظهر لهم عجزهم ويظهر لهم أنهم غير قادرين. ثم إذا اطلعوا على هذه الأشياء يطلعون في شيء أضيق ما يكون وأقل ما يكون، شيء لا يذكر أمام عظمة الله جل جلاله وتقديره. لو قالوا في الساعة 5 سيكون كسوف وخسوف، هذه الساعة 5 تقديرها عند الله في دقائق تفصيلها تحار فيه العقول. فلو أنهم أصابوا وكان في الساعة 5 الخسوف والكسوف نقول سبحان الله، من الذي أطلعهم على ذلك؟ إذا أصابوا قلنا سبحان الله، وتعجبنا من عظمة الله سبحانه وتعالى أن المخلوق وهم يعلمون هذا أن الذي قبلهم كان أذكى منهم، ومع ذلك ما توصل إلى هذه الأشياء. ومع هذا أيضا هؤلاء الذين يقولون أنهم توصلوا إلى هذه الأشياء فهم يعترفون بأن ما قل علم من قبلهم. طيب لماذا أنتم توصلتم والذي قبلكم لم يتوصل؟ أليس الآن الكيمياء والفيزياء وكثير والرياضيات والعلوم هذه كلها يمجدون أسلافهم ويقولون أنهم كانوا باحثين جهابذة كذا وكذا وهم أصول الاكتشاف؟ فإذا كان هؤلاء الجهابذة الكذا الكذا ما توصلوا لهذا، على ماذا يدل؟ يدل على أن الله قدر أن هذا العلم لا يخرج منه إلا ما شاء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أن هذا العلم لا يعطيه إلا الله. ولذلك تجد آيات العلم كلها بهذه الصيغة، وقال الذين أوتوا العلم يؤتي العلم وقل رب زدني علما وما أوتيتم، فدل على أنه جاهل إلا أن يعلمه الله. فعلى هذا ليست قضية ما يقع ويحدث، أولا يقع ويحصل فيه الخطأ، وبعض الأحيان تحصل فيه الإصابة، لكن العلم الذي لا يمكن أن يقع فيه خطأ ولا يمكن أن يتطرق إليه خطأ هو علم الله جل جلاله. أنبأنا الله وصدق الله في نبأه، وأخبرنا الله وصدق الله في خبره، فلا أصدق من الله حديثا ولا أصدق من الله قيلا. فكل هذه الأمور إذا أخذتها تزيد في إيمانك وعقيدتك في ربك شيء، أما أن يأتي إلى مخلوق ضعيف نمجد فيه وننفع ونعطيه أكثر من حقه فلا. يقولون اكتشفوا أن هذا الجنين في بطن أمه، من الذي يستطيع أن يكتشف لنا دقائق هذا الجنين، دقائق جرمه وهو في بطن أمه؟ ثم هذا الجرم لو أخذت منه عضوا من الأعضاء وسألت الأطباء عن تفصيلات تلك اليد التي يحركها الجنين في بطن أمه لكعوا وخرست ألسنتهم. هذه الأعضاء العظام الموجودة في هذا الجنين كم نسبتها وكم فيها من الدقائق والتفصيلات التي لا يعلمها إلا ملك الملوك، والتي لا ينشئها إلا جبار السماوات والأرض، ثم لو قالوا إن الكمبيوتر اليوم أصبح يعطينا بعض التفصيلات فالكمبيوتر يخطئ ويصيب، ولو أصاب فإن هذه التفصيلات وراءها تفصيلات لا يستطيع الكمبيوتر ولا من صنع الكمبيوتر أن يصل إليها إلا أن يأذن الله لشيء قليل منها يدل على عظمته وجبروته سبحانه. فعلى أي شيء يكبر الإنسان ويتكبر؟ هذا يزيد من عقيدتك في ربك، بدل أن تتجه للمخلوق وتعظم ما أنجزه اتجه الاتجاه الحقيقي والصراط المستقيم وهو تعظيم الله جل جلاله، وأن تعلم أن هذا المخلوق مهما أوتي فلن يجاوز قدره ولن يجاوز حده. يأتي الشخص إلى المنجم والمرجم، يأتون إلى العرافين والمشعوذين فيجلس عند المشعوذ ويطأطئ رأسه ويذل بين يديه ذلة هي ذلة الدنيا والآخرة والعياذ بالله، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، لبئس المولى ولبئس العشير، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، نسأل الله السلام والعافية، لبئس المولى ولبئس العشير، هذا لا يملك له نفع ولا ضر. فإذا جاءه وقال والله زوجتك ستحمي ويسترقها من يسترقها من السمع، فأصاب في هذا الخبر، لأن الشيطان يسترق السمع إذا شاء الله عز وجل يسترقه، وأصاب وربما يصيب بغير إصابة، ويقول زوجتك ستحمل، فإذا حملت زوجته أقام الدنيا وأقعدها أن هذا العراف ليس مثله أحد. يا سبحان الله، أهذا الذي أجرى لك الشمس والقمر؟ أهذا الذي أجرى الريح بأمره؟ أهذا الذي أرسل السحاب بقدرته؟ ما ذكرته يوما من الأيام في عظمته تصرف حقه إلى مخلوق فقط لأنه قال أن زوجتك ستحمل؟ ما أسخف الإنسان، انظروا إلى أي حضيض. وفعلا كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، آيات متناثرة أمام بصره في عظمة الله وجلاله وقدرته، يراها في نفسه وفي زوجته وفي أهله وفي ولده صباحا ومساء، بل في كل لحظة وهو يراها ولا يتحدث بها. ثم يأتي إلى مشعوذ كذاب أفاك غوي يتبع الشياطين، نسأل الله السلام والعافية، فيجد عنده كلمة سرقة فيقيم لها الدنيا ويقعدها، نسأل الله السلام والعافية. وصدق الله أن الإنسان كفور وكفور مبين. فلينزع الإنسان عن نفسه عن هذه الأشياء، وليتجه إلى ربه بصدق. من ادعى علم الغيب فقد كفر بإجماع العلماء، من قال أنا أخبرك بما يحدث غدا أو عندي علم بما يقع غدا فقد كفر بإجماع العلماء والعياذ بالله. ادعاء علم الغيب بإجماع العلماء كفر مخرج من الملة، لأن الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهو يقول أنا أعلم الغيب، فكذب الله عز وجل وهو يكذب النص القطعي. ولذلك لما ذكر الأئمة الإمام الشافعي رحمه الله جاءت مسألة اقتداء بمن يصلي، قال فإذا كان يدعي علم الغيب فلا تصح الصلاة وراءه لأنه كافر. فادعاء علم الغيب أمره عظيم، وبمجرد أن تأتي إلى شخص يقول لك شيء من علم الغيب أو يريد أن يبين لك أمر من أمور الغيب، من عراف ينظر لك في فنجان أو ينظر لك في كاسة، ثم انظر إلى سخافة هؤلاء. يقول البعض أن العراف يصيب، العراف ما يصيب إلا إذا نظر في الفنجان. يا سبحان الله عظيم، والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون، ربك الذي خلق لا فنجان ولا غيره سبحانه وتعالى. أما هذا الذي يعبث ينظر في فنجان، انظر إلى حقارته، يدل على أنه ما هو لما يقول يعلم الغيب هو عاجز، لأنه لم يستطع أن يخبر بالغيب مباشرة، يقول أنظر في الفنجان. إذا الفنجان يدله، فضلة الشارب تدل، انظروا كيف يهوي بهم الشيطان إلى السحيق. وهذا حال كل من كذب وكل من كفر بالله، أنك لا تجد أمره إلا إلى ذلة. وصدق الله أن العزة لأوليائه، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فتجده يذل، يقول لك، وتجد بعضهم أنه لا يأتي ولا يخبر بما يكون حتى ينزل عليه شيطانه، فتجد نسأل الله السلام عليه المرجمين والمشعوذين يجلس يصيح كالطفل، يجلس يفعل حركات ويفعل ويصيح كالطفل. قال بعضهم دخل على أحد العرافين وكان مع والده، كان والده نسأل الله عليه يذهب إلى المشعوذين، فدخل مع أبي على، فوجد المشعوذ هذا لما نزل عليه شيطانه كما يقول يصيح ويرجع، لما خرج قال يا أبتي، يقول له يا أب هذا يقول لك سيحدث كذا وكذا، قال له لماذا يصيح كالطفل؟ ما ماذا يصيح؟ انظر كيف بالفطرة يقول يصيح كالطفل أمور تافهة حقيرة. أعطى الله عز وجل المؤمن صفاء العقيدة والإيمان ونقله من الذل لعبودية غيره إلى عز العبودية له سبحانه وتعالى. فاستعن بالله وتوكل على الله وفوض الأمر كله لله واعلم أن علم الغيب لله وحده ولا يعلم الغيب إلا الله. وأما ما يقع من الزلازل والحوادث والكوارث فهذا كله من علم الغيب، وإن وجد شيء منه له مقدمات لها دلائل واضحة، ومن يقول يستند إلى هذه الدلائل فحن نقول إن هذا يدل على عظمة الله، لأنه هو الذي وضع هذه الدلائل. إذا كانت مصيبة كما ذكر شيخ الإسلام في مسألة الخسوف والكسوف ومعرفته بالحساب. وعلى كل حال فينبغي للمسلم أن يعتقد اعتقادا جازما أن علم الغيب لله، ولا يجوز أن يعتقد أن أحدا يعلم الغيب من دون الله عز وجل. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يقطع عن الإسلام والمسلمين دابر المشعوذين والمرجمين والمنجمين، وأن يرزق المسلمين سلامة اعتقادهم في ربهم، وأن يرزقهم الإخلاص لوجهه وحفظ حقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، ما حكم قبول الطبيب أو الصيدلي لهدايا شركات الأدوية؟ هل ترد حتى لو كانت غير مشروطة؟ وهل ترد أيضا العينات الطبية المجانية أم الأمر فيه تفصيل؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الهدية إذا كانت من شركة تروج بها إنتاجها فإنها قد تضر ببقية الشركات وتؤذيها، لأن هذا نوع من الإغراء، والمنبغي أن الشركات تتنافس بالجودة، بمعنى أنه إذا كان هناك أكثر من منتج فينبغي أن يكون التنافس بنوعية المنتج وجودته، ولا يكون هناك إغراء خارج، لأن هذا سيؤثر على الإنصاف وقبول هذه المنتجات، خاصة إذا كان في علاج الناس ودوائهم، لأنه سيضطر إلى قبول هذا الذي عليه فائدة وعليه هدية على حساب منتج آخر، خاصة في الأدوية التي تحتاجها الناس. فمن النصيحة لعامة المسلمين أن يتقي الله الصيادلة إذا كان هذا الأمر يفضي إلى قبول بمنتج أردأ أو فيه ضرر أو فيه مضاعفات على صحة الناس أكثر من غيره، فعليهم أن يتقوا الله، لأن الدين النصيحة، ومن النصيحة النصيحة لعامة المسلمين. وأما إذا كان هذا الإهداء تستوي فيه جميع الشركات وليس له تأثير على قبول المنتج أو تأثير على ترويج الدواء اختصاصه في السوق مع وجود ضرر فيه، فقد يكون أخف من سابقه. وإنما منع النبي صلى الله عليه وسلم الهدية للعامل، فإذا كان الصيدلي عاملا في صيدليته وجاءه من يبيع عليه وأعطاه الهدية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول، لأنه أهداه لكونه صيدلي، وليست هدية جارية على السنة. الهدية الجارية على السنة هي الهدية التي يقصد بها المحبة والمودة والغرض الشرعي الصحيح، أما هذه فهي خالية، ولذلك تدخل إذا دخلت في هذا المعنى منع منها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، امرأة أفطرت في شهر رمضان كاملا بسبب الحمل، وكان ذلك العام الماضي، ولم تستطع القضاء بسبب الإرضاع حتى دخل عليها شهر رمضان للعام التالي، ماذا عليها أثابكم الله؟
ليس عليها شيء ما دام أنها معذورة بالتأخير وتقضي قبل رمضان التالي، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل لي أقارب دفنوا في مقبرة بجوارنا وأقوم بزيارتهم بين الفينة والأخرى، وقد قامت إدارة المقبرة بنبش القبور وإخراج رفاتهم إلى مكان آخر، هل أستمر في الزيارة أم فات المقصود أثابكم الله؟
أولا لا يجوز إخراج الميت من قبره إلا لضرورة، مثل أن يأتي السيل أو الماء فيفسد الكفن ويحصل الضرر فينبش لإصلاح قبره، وأما أو ينبش لغرض صحيح مثل أن يقتل ولا يعرف سبب الوفاة أو يحصل ادعاء أنه مطعون أو كذا فيحتاج إلى نبش قبره لمعرفة حقيقة حال الجثة ونحو ذلك من الأمور الضرورية التي يحتاج إليها، وأما ما عدا ذلك فإن الميت يملك قبره ما دام فيه ولا يجوز نبشه ولو حرمة، وينبغي منع من ينبش القبر، وإذا أصر يرفع إلى الجهات المختصة. وسبق من سماحة الشيخ جزاه الله خير أن كتب في هذا الموضوع قريبا وحصل توجيه من خادم الحرمين الشريفين جزاه الله خيرا بالاهتمام بهذا الأمر، فإذا رأى طلبة العلم أو غيرهم من يتساهل فيه يرفعون أمره إلى الجهات المختصة، الأموات لهم حرمة ولا يجوز العبث برفاة الأموات وبالمقابر وامتهانها، لا يجوز شرعا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كسر عظم المؤمن حيا ميتا ككسر عظمه حيا في الإثم. ولما رأى رجلا جالسا على قبر من نهاه قال: لا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذك، وبينا هذا في كتاب الجنازة من شرح الترمذي. فينبغي صيانة القبور وحفظها وحفظ الأموات وعدم التعرض لهم، وهذا حق للمسلم على أخيه المسلم، لا تسكت عن القبور إذا تعرض لها بالامتهان أو أرادوا نبشها، تمنع إذا استطعت المنع، وإذا لم تستطع ترفع الأمر إلى الجهات المختصة وتنبيههم على هذا المنكر، الميت له حرمة. وإذا نبش القبر وأخرجت الجثة كاملة إلى قبر آخر لمصلحة فهذا يقتضي أن ينتقل الحكم إلى القبر الذي فيه الجثة. وقد أجرى معاوية رضي الله عنه العين، ولما أجرى العين احتيج إلى بعض قبور الشهداء وأزيل بعضها، رفع وأذر أيضا عن بعض الصحابة في تأذي القبر، وقضية جابر رضي الله عنه مشهورة. فالمقصود أنه إذا كان وجدت حاجة للنقل ينقل، فإذا نقل وجدت الجثة كما هي ونقل فلا إشكال، أما لو فتح القبر ولم يوجد فيه شيء فإن هذا القبر هو قبر الإنسان إلى يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث الصحيح عنه في حديث البراء أن الملكين يقولان للرجل: هذا مقعدك حتى يبعثك الله، فهو مكانه وهو قبره حتى ولو تحللت جثته، فما دام أنها في هذا الموضع قد تحللت وزالت فهو قبره إلى يوم الدين، وعليه فإنه يشرع أن يزوره وأن يسلم عليه. وهكذا إذا نبش القبر ودفن مكانه قبر آخر فهو قبر، وكيف هذا أو تصور هذا أمر غيب لا يعلم إلا الله، لكنه قبر الشخص تأتي وتزوره وتسلم عليه حتى ولو نبش مرات وكرات، كما كان يحدث في بقيع المدينة. وأثر عن فاطمة رضي الله عنها في السير أنها أوصت أن يدفن في قبرها بعض قرابتها، ولذلك قالوا أن قبرها لها ولبنتها. فهذا كله الأصل عند العلماء فيه أنه ما دامت الجثة موجودة يحرم التعرض للقبر بالنبش أو النقل إلا في حالة الضرورة أو الحاجة، وأما إذا كانت قد تحللت فهو قبر الشخص كما ذكرنا، ثم يبحث في مسألة المقابر إذا احتيج إليها مبحث خاص. أما ما ذكرته من الزيارة، نعم تزوره ما دام القبر قبره وتحللت فيه الجثة فإنك تزوره وتسلم عليه، أما لو نقلت الجثة إلى مكان آخر فالعبرة بالمكان الآخر تزوره فيه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز للشخص أن يتمنى أن يكون عالما في الدين، أم هذا ناقض للإخلاص في طلب العلم؟ أثابكم الله.
ليس هناك من مانع أن يسأل الله أن يجعله عالما أو يرزقه شيئا من خيري الدنيا والآخرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يسأله العلم، فقال سبحانه: قل رب زدني علما. فإذا سألت الله عز وجل أن ينقلك من درجة العوام إلى درجة طلبة العلم، أو كنت من طلبة العلم فسألت الله أن ينقلك إلى درجة العلماء وأن تنفع الأمة، فهذا كله مما لا بأس به ولا حرج ولا ينكر على صاحبه. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان من دعائه في الصباح والمساء: اللهم إني أسألك علما. فسأل الله عز وجل العلم، وسأل الله أن يكون علمه نافعا، واستعاذ بالله من علم لا ينفع. فالمقصود من هذا أن سؤال العلم وانتفاع الناس بالمرء لا حرج فيه ولا بأس به، ولا ينافي الإخلاص. الذي ينافي الإخلاص ما كان فيه مدعاة للرياء والعجب، أو كان صارفا عن الإخلاص لله عز وجل. أما لو قلت: اللهم إني أسألك أن أكون عالما عاملا هاديا مهديا، رب اجعلني من العلماء العاملين، اللهم انفع بي الأمة، اللهم ارزقني الإخلاص، اللهم انفع بي الناس ونحو ذلك، هذا لا يؤثر بالإخلاص ولا يؤثر في الدين في شيء. ولكن سل الله عز وجل أن يجعل علمك نافعا تنتفع به في نفسك، واسأله أن يجعلك مقبولا، أن يرزقك الإخلاص فيه والقبول، وأن يحسن لك العاقبة فيه. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم ثقل به موازيننا، وسدد به أقوالنا، وصوب به آراءنا، وثبت به على الصراط أقدامنا. نعوذ بوجهك مما أخطأنا فيه أو زللنا، مما قصدنا ومما لم نقصد. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله.